رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: في الدرس الماضي مر معنا حديث أم سلمة رضي الله عنها: أرسلني أهلي، يقول عبد الله بن موهب، أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع. ثلاث أصابع، هذا قال الحافظ معناه أن القدح ليس بالكبير، وأنه قرابة 3 أصابع من قصة رويت بالقاف بضم القاف قصة، ورويت بالفاء فضة. قال: وجاء في بعض الروايات من رواية وكيع عن إسرائيل، قال: بينه وكيع، قال: من فضة، هنا جلجل من فضة. وكذلك جاء قال عند الحميدي في جامع الصحيحين، قال: فجاءت أم سلمة بجلجل رضي الله عنه، فجاءت أم سلمة رضي الله عنه بجلجل من فضة. قالوا: هذا في دليل لمن أجاز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. هذه مسألة خلافية مشهور، من يجيز استعمال آنية الذهب في غير الأكل والفضة يجعل هذا من الأدلة فعل أم سلمة رضي الله عنها، ومن منعه قال: هذا فعل صحابي وليس بحجة. قال: هذا فعل صحابي وليس بحجة. والمسألة خلافية معروف، والأحوط هو البعد عن ذلك، أن الإنسان قد يستعمل أشياء من الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، مثل مكحلة من ذهب، حمك الله، مكحلة من ذهب، هل تجوز ولا لا؟ مثلا طيب، عنده إناء يحفظ فيه طيب أو دهن العود، تطيب بدهن عود في علبة من ذهب أو فضة، ما شابه ذلك، يعني آنية لا تصلح للأكل والشرب. أما الآنية التي تصلح للأكل والشرب ولم يأكل ويشرب، هذه يسمى الاتخاذ، فيه الاستعمال في الأكل والشرب، فيه الاتخاذ، فيه الاستعمال وغير أكل والشرب، 3 أشياء. الأكل والشرب هذا حرام بلا خلاف، والاتخاذ يكون عنده إبريق من ذهب وفضة جعله للزينة، ما يستعمله، لكن وضعه في الدولاب للزينة، هذا ما يجوز، لأنه يجر الاستعمال، لأنه إبريق الشاي يستخدم في الشاي، هو ما استعمله، لكن يأتي بعده بعد موته من يستعمله، فهو سيل الاستعمال، هذا ما يجوز، يسمى الاتخاذ، اتخذ آنية من ذهب أو فضة هو لا يستعمله الآن، لكنها يمكن الاستعمال، هذا قال لا يجوز لأنه وسيلة. وش بقي؟ بقي الاستعمال في غير الذهب، في غير الأكل والشرب، مثل ما تقدم مكحلة أو طيب أو قلم أو ما شابه ذلك، فهذا فيه خلاف والأحوط تركه. مسألة أنه مرة سمعنا في المسألة، إذن يعني الروايات تبين أن الصواب فضة من قصة، بين وكيع أنها أتت بجلجل من فضة، هذا المشهور عند العلماء أن مسلمة اتخذت هذا الجلجل من فضة. الجلجل قال يعني في الحاشية: الإناء المخضب الذي يستعمل لصبغ الشعر. والجلجل شبه الجرس، وقد نزع منه الحصاة التي تتحرك فيه، فيستعمل كالإناء، يعني إناء صغير شبيه بالجرس، ليس الجرس المعروف اليوم على الكهرب، لا، الجرس الذي يعلق على في رقاب الدواب ويكون يعني مدور وفيه حديدة في الوسط تتحرك، إذا تحرك الجرس أصدرت صوتا، هذا المراد بالجرس في الحديث كلام العلماء. قال البخاري رحمه الله: باب الجعد، أي الشعر الجعد، وهو ضد السبط المسترسل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق. الأمهق والبياض الشديد الذي يستبشع، وليس بالآدم أي الأسمر، وليس بالجعد القطط، يعني تروى بفتح الطاء وكسرها القطط والقطط، يعني شديد الجعودة، أي شعره عليه الصلاة والسلام ليس بالجعد شديد الجعودة. الجعد يعني الشعر الخشن، شعر جعد أي خشن، فشعره عليه الصلاة والسلام وسط، ليس بالخشن شديد الخشونة ولا بالسبط أي الناعم شديد النعومة، لأن كل من الشعرين ليس بجيد. الجعد الخشن هذا منظره غير مستحسن، وكذلك الشعر الناعم شديد النعومة كشعور بعض العاجم هذه أيضا ليست من الشعور الجيدة ومنظره ليس بذلك. فشعر وسط عليه الصلاة والسلام بين الجعودة وبين النعومة. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين. هذه رواية شاذة مر معنا فيما سبق أن الصواب أنه قام بمكة 13 سنة، وهذا ثابت في الصحيحين هو الصواب. وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة. هذا أيضا كما يعني أنه يعني على ما تقدم أنه أيضا هذا خطأ، والصواب أنه توفي وهو من 63 عليه الصلاة والسلام، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. يعني قيل ما الحكمة من عدم كثرة الشيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحكمة ظاهرة، لأنه عليه الصلاة والسلام هو قائد هذه الأمة، فالله تعالى متعه بقوته وبجماله عليه الصلاة والسلام من أجل أن تكون له الهيبة وتكون له المحبة التامة في قلوب الناس. والله سبحانه وتعالى مكعه بسمعه وبصره وقوته عليه الصلاة والسلام مع كثرة أعماله العظيمة، فإنه عليه الصلاة والسلام قام بأعباء عظيمة هائلة، ومع ذلك متع بقوته إلى أن توفاه الله. في حجة الوداع وهي في آخر سنة من عمره عليه الصلاة والسلام دار على النساء كلهن قبل الإحرام، وكنا 9، وهذا يحتاج إلى قوة عظيمة، سأن يجامع 9 نساء في ساعة واحدة ومن 63 ولا يؤثر فيه، لا شك أن هذا يعني ممتع الله بقوته وصحته، واستمر شعره أسود من أجل أن يكون له الهيبة والمحبة في قلوب الناس. وليس براسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك كذا ولا عن مالك إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال أبو إسحاق سمعته يحدث غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك. تابع شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه. يعني هذا فينا أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الشعر، أحيانا يكون إلى شحمة أذنيه، أحيانا يكون جمة، و الجمة الشعر إذا وصل المنكبين لكنه لم يسقط على المنكبين واللمة إذا ألم بالمنكبين، يعني فيه الوفرة وفيه الجمة وفيه اللمة. الوفرة إلى شحمة الأذنين، والجمة إذا وصل إلى المنكبين، واللمة إذا نزل على المنكبين وألم بالمنكبين، يعني حاط بالكتفين، فكان شعره بين هذا وهذا، يعني يكون إلى شحمة أذنيه، فمرض بعض الحديث في بعض أن شعره جمة، له جمة، وورد له أربع ضفائر. هذا محمول على اختلاف الأحوال، أحيانا يطول أحيانا يقصر على حسب أو اختلاف الأحوال. هل يؤخذ من هذا مشروعية إطالة الشعر وأنه سنة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل شعره، يعني إلى شحمة أذنين إلى المنكبين، وأحيانا كله ضفائر كما جاء عند أبي داود من حديث أم هانئ رضي الله عنه أنه دخل عليه الصلاة والسلام مكة وله أربع ضفائر، ضفائر جمع ضفيرة، وهي ما يسمى بالجديلة والجدائل، هذا يدل على أنه طويل. فهل نقول إن إطالة الشعر سنة يسأل الإنسان يطيل شعره اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول هذا من العادات وأنه ليس بسنة؟ سأقول من العادات. طيب ما هو الدليل؟ لو قال قائل ما هو الدليل؟ إيش الدليل لما فعل تعبدا؟ لما فعله قد يقول قال الأصل الاتباع، فما هو الدليل على لما فعله تعبدا؟ عبد الله ها؟ يعني الصحابة يختلفون، منهم من له شعر طويل وكذا، الصحابة ما نستطيع نجزم أنهم ما كان لهم شعور طويلة، يعني ورد أنهم لهم شعور طويلة. طيب ما في حديث؟ في حديث تدل على أنه ليس بواجب ليس بسنة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه أبو داود بسند صحيح أنه رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك البعض، فقال إيش احلقوه كله أو اتركوه كله، يعني سوى بين الحلق والترك، ما قال لماذا حلقتموه اتركوه، احلقوه كله واتركوه كله، يعني الأمر في ساعة إما هذا أو هذا، إنه يعني الأمر على الإباحة، إن ترك فحسن وإن حلق فحسن، يعني كأنه سوى بين الحلق وبين الترك. وأيضا جاء عند أبي داود من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فقال ذباب ذباب أي شؤم، يقول فذهبت فحلقته، ثم أتيته من الغد فسألني عن ذلك فأخبرته فقال إني لم أعنك، وهذا أحسن أو أفضل، هذا يدل على أنه يعني أقر على الحلق وقال هذا أحسن أو أفضل، يدل على أن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، أنه ليس على سبيل التعبد وأنه على سبيل العادات والإباحة ليس سنة. لكن نقول إذا كان يعني الآن هو مباح، والمباح كما تعلم تجري فيه الأحكام الخمسة، حين يكون مكروها حين يكون محرما حين يكون مستحبا قد يكون واجبا، فالمباح يختلف حسب الأحوال. فإذا كان تطويل الشعر فيه شهرة أو فيه عجب في رياء فيه تشبه بالفجرة والفسقة وإساءة الظن، نقول يكره أو يصل إلى التحريم. يعني إطالة الشعر اليوم تجعل الإنسان محل، يعني تجعله يشتهر عند شعر إلى كتفيه، والناس لا أحد منهم يطيل الشعر، فيكون شاذا بين الناس، ربما أنه يحسن به الظن وقال هذا متدين وهذا صالح ترك شعره تدينا، مثل ما قلنا في لبس الخاتم أنه يعني ينسب له الخير والصلاح في شيء ليس بسنة، العوام إذا رأوه متدينا ظنوا أن هذا من الدين أنه ما فعله إلا فلان وفلان من المتدينين فيظنون أنه من الدين يثنون عليه ويحمدونه على شيء ليس بسنة وليس ما يقرب إلى الله، فيشتهر به ويمدح به وهو يعلم ذلك أنه يمدح ويثنى عليه وهو ليس بسنة. فينبغي الإنسان أن لا يخالف ما عليه الناس في العادات، وصرح بعض العلماء قال السنة في العادات أن يوافق ما عليه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق ما عليه الناس ولم يتميز بشيء إلا إذا كان فيه أمر أو نهي شرعي، أما ما كان أصله إباحة يعني ما كان مباحا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخالف عادات الناس، لأن هذا يعني موافقة الناس فيه مصالح، بعد عن الشهرة، وأيضا في تأليف للناس، إذا كان مثل الناس قبلوه حبوه وقبلوا منه وتعلموا منه، لكن إذا شذ عنهم فإنهم ينفرون منه وقد يتهمون بالكبر وما شابه ذلك. فلا ينبغي الإنسان أن يشذ وأن يخالف ما عليه الناس. أما إذا كان لغرض فاسد كمغازلة النساء والعياذ بالله كما يفعله بعض الفسقة فهذا حرام بلا شك، فإذا هذا مباح، قد يكون مكروها قد يكون محرما قد يكون طاعة. متى يكون طاعة وقربة؟ إذا كان في الجهاد مثلا يخيف الأعداء، الشعر إذا كان يقاتل مواجهة والشعر الكثيف فيه هيبة وفيه يعني يخيف العدو، يظهر هذا المظهر مهيب مظهر مخيف، فإن هذا ما أيضا يندب إليه. إذا كان يواجه الأعداء والشعر الطويل يعطيه هيبة في قلوب الأعداء فهذا مطلوب. على كل حال المباح يختلف اختلاف الأحوال والنيات. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم أي أسمر كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها. اللمة قلنا الشعر إذا نزع المنكبين وألم بهما، قد رجلها أي سرحها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على إيش عندي من واضحة على عواتق رجلين العاتق والكتف يطوف بالبيت. فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم. ورد في حديث آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن عيسى عليه السلام أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما يقطر رأسه ماء. فاختلف العلماء في لون عيسى عليه السلام، والراجح أنه أحمر، وأن رواية الأسمر رواية شاذة، وأن الصواب أنه أحمر ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما. فرواية أنه آدم يعني أسمر هذه الظاهر أنها شاذة كما ذكره من بعض أهل العلم، وبعضهم حاول الجمع قال أنه أسمر مشوب بحمرة يعني أسمر بحمرة، وهذا يعني فيه تكلف وليس من الألوان المستحسنة، يعني قد يكون الإنسان في سمرة وحمرة في نفس الوقت أسمر على حمرة، لكن هذه من الألوان غير المستحسنة. فالأقرب أن رواية الآدم أنها خطأ من بعض الرواة. فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم. وإذا أنا برجل جعد قطط أو قطط، جعد أي خشن الشعر، قطط أو قطط بمعنى إيش؟ شديد الجعودة، يعني مثل ما يقول الناس اليوم رأسه عكريش، معروف الكلمة هذه يعني متثني شديد الجعودة متثني، فهذا منظر بشع إذا كان الشعر شديد الخشونة بحيث أنه يكون متويا فإن هذا يعطي منظرا بشعا. فهذا منظر هذا الكافر الخبيث الدجال منظره بشع، الله تعالى شانه في وجهه فعينه عوراء، كل عينيه معيبة، واحدة مطموسة ممسوحة واحدة ناتئة وكأنها نخامة في جدار لكنه يرى بها، فالأولى ممسوحة مطموسة ممسوحة يعني ما يرى بها، والثانية فيها عوار يعني خلل فهي ناتئة وفيها بياض كأنها نخاعة في جدار، وفي لفظ كأنها كوكب دري، واللفظ الثالث كأنها عنبة طافية بارزة فوق الماء، فهي عين بارزة وفيها بياض لكنه يرى بها، أما الثانية فإنها ممسوحة كما جاء في الصحيحين. فشانه الله في عينيه وشانه في شعره وشانه في لونه وفي كل شيء، فهو قصير أفحج وله يعني صفات كثيرة جاءت في الحديث، فالله سبحانه وتعالى قد شان هذا الخبيث في خلقه حتى ينفر الناس منه، كل من في خير وصلاح وفطرة حسنة فإنه يستبشر هذا المنظر وينفر منه لأنه يدعي الربوبية، فيقول العاقل لو كان ربا لأصلح نفسه في أجمل شيء وأهم شيء وهو العينان، أجمل ما في الإنسان أشرف الإنسان وجهه، وأجمل ما في الوجه وأهمه ما في الوجه العينان، فهو معيب في عينيه جميعا. فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. ورد أن يطوف بالبيت، يقول متكأ رجل ويطوف بالسد مغرب السد، وإذا أنا برجل جاء بقطط أعور، هنا ما ذكر يطوف بالبيت لكن ورد في الروايات الأخرى أنه يطوف بالبيت، وهذا ما في إشكال يعني ما يعارض أن الدجال لا يدخل مكة والمدينة، لأن هذه رؤية منام، هذه رؤية منام مثل له يطوف بالبيت، وليس معناه أنه إذا خرج على الناس أنه يطوف بالبيت، هذه رؤية منام مثل له يطوف بالبيت لكن ليس معناه أنه يدخل مكة والمدينة. وارد في الحديث الصحيح أنه يحرم عليه دخول مكة والمدينة. حدثنا إسحاق ورنا حبان حدثنا أو حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه، هذا تفسير الجملة يضرب شعره منكبيه يعني إذا ضرب أي وصل إلى المنكب ولم ينزل عليه فهذه الجمة، وإذا نزل على المنكب فهذه اللمة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه كان يضرب شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. حدثنا عمرو بن علي حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، الرجل هو الشعر الوسط، ثم فسره ليس بالسبط أي شديد النعومة ولا الجعد، بين أذنيه وعاتقه يعني منهم ما قال يعني الجمع من الحديث أنه يعني جمة وأنه بين وعاتق أنه يعني بين الأذن والعاتق وربما يجمع على أنه كان يطول أحيانا فيصل إلى المنكب ويقصر أحيانا فيكون بين الأذن والعاتق يعني ما يصل إلى المنكب، هذا ما في إشكال لأن الشعر كما تعلم أحيانا يطول أحيانا يقصر لكنه هذا الغالب أنه ما بين الأذن والمنكب يكون ينزل على تحت الأذنين يصل إلى المنكبين، وأحيانا يطول جدا حتى يكون ضفائر كما في حديث أم هانئ رضي الله عنه، لكن الغالب أنه جمة، هذا هو الغالب. من أطال شعره كما تقدم أنه مباح، من أخذ بهذا وأطال شعره فإنه لا يجوز له إهماله حتى يكون شعثا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الشعر كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرم. فليكرم ما معنى يكرم؟ بالدهن والترجيل اللي هو التسريح، ما يتركه شعثا مغبرا، ولكن نهى عن الدهان كل يوم لأن هذا من الترف. قال الدهن وإيش غبا، غبا إيش معنى الغب؟ يوم ويوم لا، زر غبا إيش تزدد حبا، يعني لا تكثر الزيارة حتى لا تمل، يعني زر في أوقات متباعدة حتى تزداد حبا ولا تمل. فإذا هذا الوسط، أنه لا يجوز أن يهمل الشعر حتى يكون شعثا ومنظرا بشعا، ولا يعني يكثر من الدهن والتسريح حتى يكون مترفا. وهذا في عموم يعني اللباس والزينة، هذا المنهج ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسطا بين الإفراط والتفريط. لا ينبغي المؤمن أن يكون منعما مترفا همه الزينة واللباس والنظافة على غاية ما يكون من الحسن، ولا أيضا ينبغي له أن يهمل كثيرا وأن يكون شعثا متسخ الثياب. وقد جاء عند أبي داود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب متسخة، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: ألا يجد هذا ماء يغسل به ثوبه؟ غسل الثوب يمشي لو بالماء، لو بالماء يذهب كثير من الوسخ ولا يبقى إلا الوسخ الشديد. الماء ينظف إلى حد جيد، وهل أحد يعجز عن الماء؟ أحد يعجز عن الماء. إذا لا يتعبد الله بالوسخ، بالوسخ والقذارة، إظهار للزهد، إظهار العدم والاهتمام بالدنيا، هذا من الرهبانية وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى آخر شعثا رأسه فقال: ألا يجد هذا ما يسكن به شعره؟ يعني يدهنه بأي شيء يسكن شعره. فلا ينبغي الإنسان أن يعني يهمل نفسه ويكون في حالة لا تليق بالمؤمن. قزاع ظن سيأتي لنا، ظن سيأتي. قال: حدثنا مسلم حدثنا جرير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين. ايش معنى ضخم اليدين؟ يعني يده غليظة متينة، ليست اليد الناعمة، ليس معناها أنها خشنة، لا، كانت ممتلئة لحما وعظمه كبر، ولكنها كانت ناعمة ألين من الحرير. قال أظنه البراء: ما مسست دباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، من البراء أو أبو سعيد. فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ضخما، يعني فيه من رآه فيه هيبة، من رآه هابة، كان ضخم الرأس، ضخم الكراديس، كراديس يعني الكتفين والركبتين وعظام البدن، مع حسن المنظر من اللون الحسن، كان لونه أزهر، وكان جسمه غضا طريا، ملمسه أليم من الحرير. فالله تعالى جمع له بين أطراف الجمال والكمال عليه الصلاة والسلام، فبدنه غاية ما يكون من الحسن والتمام، ليس بالطويل البائن، الطويل الذي تنفر النفوس من طوله، لأن الطول إذا زاد ينفر منه، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، كذلك القصير تحتقره الأعين، فهو غاية ما يكون في تناسب الطول مع العرض، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالمتين ولا بالنحيف، وسط في كل شيء، في الطول والعرض مع ضخامة العظام وتناسق الخلق وضخامة المنكبين مع حسن اللون وحسن الشعر، وسط بين الجعودة والسباطة، وكذلك ضخم العظام فيه قوة ونشاط، فمن رآه يراه في غاية الجمال والكمال مع القوة والنشاط والهيبة العظيمة في قلوب الناس. فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، لأن هذه الأمور تكون من الأسباب في قبول الناس له. يعني لا شك أن العبرة بما يحمله الإنسان، لكن الإنسان البدن وعاء، لو قدم لك طعام في إناء نظيف وإناء جيد وإناء حسن يكون نور على نور، طعام طيب في إناء حسن فهذا يفتح النفس يكون نورا على نور، لكن لو قدم لك طعام طيب في إناء ليس بذاك فتأكله تقول الإناء أمره سهل وسيلة، لكن إذا اجتمع هذا مع هذا كان في غاية الحسن. فالله سبحانه وتعالى يبعث رسله في غاية ما يكون من الجمال والكمال والهيبة والقوة والنشاط، حتى يكون هذا سببا في هيبة الناس لهم وقبول منهم. يعني شوف موسى عليه السلام بعثه الله تعالى قويا قوة عظيمة، وكذ رجلا فقتله، وما كان يقصد القتل فيما يظهر، وكذ موسى لكمه بجمعه في صدره فمات في الحال، هذه قوة هائلة. وحمل صخرة عظيمة لما ذهب إلى مدين لا يحملها قالوا إلا 10، حملها بمفرده وأزاح عن البئر وسقى للمرأتين، فذهبت إلى أبيهما وأخبرتها بهذه القوة والأمانة، إن يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولما ذهب إلى ميقات ربه استضعف بني إسرائيل هارون عليه السلام، الله تعالى أرسل موسى أصلا وهارون تبعا لما طلبه موسى عليه السلام، فموسى له هيبة عظيمة في قلوب بني إسرائيل، فلما غاب عنهم 40 يوما استضعفوا موسى استضعفوا هارون وعبدوا العجل، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لكن لما رجع موسى عليه السلام لم يستضعف أحد، بل ردهم من الصواب وأمرهم بقتل أنفسهم يقتل بعضهم بعضا فاستجابوا. فالمقصود أن الله تعالى يبعث رسله على أكمل ما يكون في كل شيء، في الأبدان، في العقول، في الأخلاق، في كل شيء، حتى يقيم الحجة على العباد. فإذا رزق الله تعالى العالم والداعية إلى الله، إذا رزقه جمالا وكمالا وحسنا فليحمد الله، هذا من فضل الله. ذكر ابن جوزي رحمه الله قال يعني الغالب أن الشخص من أولياء الله من يحبه الله أن يكون معتدلا في خلقه، في عقله، في خلقه، في فطرته، في كل ما يتعلق به، الغالب، وليس هذا دائما، قد يكون إنسان يعني فيه عيوب وعاهات وهو من الصالحين من أولياء الله، لكن الإنسان إذا رزق بدنا سويا قويا جميلا وعقلا جيدا وإخلاقا حسنا وفطرة سليمة سوية فليحمد الله، هذا من فضل الله، والناس يحبونه ويلفونه. فإذا كان الداعي إلى الله فيه جمال وفيه كمال في وجهه وبدنه وأخلاقه، لا شك أن هذا يكون سببا في محبة الناس له وقبولهم له والقرب منه والانتفاع بما يقول. وإذا كان إنسان دميما وفيه عاهات وكذا قد يعني ينفر منه بعض الناس. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أر بعده ولا قبله مثله، وكان سبط أو بسط الكفين، يعني كفه بسط الكفين كف عريضة طويلة عليه الصلاة والسلام. حدثني عمرو بن علي، حدثنا معاذ بن هاني، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله. وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم شرفاً في القدمين والكفين. إذن يتحصل من هذا الحديث أن يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقدميه أنها موصوفة بأنها كبيرة صابت بسط اليدين، وموصوفة بأنها ضخمة أي متينة، متينة الكف والأصابع عليه الصلاة والسلام. وقال أبو هلال: حدثنا قتادة عن أنس أو جابر ابن عبد الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أرى بعده شبيها له. حدثنا محمد المثنى قال: حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون قال مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنه فذكروا الدجال فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافر. وقال ابن عباس: ورد في بعض الروايات عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تهجاها كافر، يعني مكتوبة بأحرف مقطعة، الكا وحدها والفا وحدها والراء وحدها. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال: أما إبراهيم فانظروا، أما إبراهيم عليه السلام فانظروا إلى صاحبكم صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: أشبه الناس وأنا أشبه ولده به، أشبه ولد إبراهيم به هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الله تعالى يعني كمل هذين الخليلين وخلقهما كأحسن ما يكون من الخلق والكمال والجمال عليه الصلاة والسلام. وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة، خلبة يعني ليف مفتون، كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي. أما موسى فرجل آدم أي أسمر جعد، معنى جعد يعني غليظ، جعد يعني شعر ليس بالناعم، على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأن ينظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. نقف على باب التلبيد، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.